بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم، ومرحبا بكم أيها الأحباب، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع هذا اللقاء الذي أسأل الله جل في علاه أن يجعله نافعا لنا جميعا في هذا التوقيت الذي تعد فيه الأمة لتولد من جديد بعد أن ساد الدنيا الظلم والطغيان بهذه الصورة التي نعاني منها جميعا. أيها الأحباب، وقفنا مع سنن الله وتدبرنا بعض هذه السنن، وعشنا مع المعركة الفاصلة، مع معركة الفرقان، مع معركة بدر، لنستخرج منها الدروس والعظات والعبر والسنن التي جعلها الله من خلال هذه المعارك. واليوم إن شاء الله تعالى نعيش مع ما كان بين بدر وأحد، ما كان بين بدر وأحد، فنرى بعد انتصار بدر الذي حققه الله لهذه الأمة لتعلن للدنيا كأمة ولدت لتسود الدنيا إن شاء الله تعالى. بعد هذا الانتصار تحول العرب من حولهم من المشركين إلى متململ رافض يأبى أن يخضع لهذا البناء الجديد وهذا النور وهذا العدل وهذا البناء الاجتماعي الذي لا مثيل له، ومنهم من خاف أن يتصدر أو يتصدى فتكون العاقبة عليه كما كانت على أهل مكة من المشركين، واليهود خاصة داخل المدينة وهم الذين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووثق معهم المواثيق، ولكنهم هم أهل الغدر وأهل الخيانة وأهل الدسائس وأهل المكر، راحوا يبيتون في غيظ شديد لما تحقق للمسلمين من نصر عجيب، نصر تظنوا معه أنه كان ليس من الخوارق وإنما لضعف المشركين من أهل مكة وعدم استعدادهم للقتال في الحروب كما هم تدربوا وكانوا، ولذلك كان على رأسهم بنو قينقاع الذين تململوا من هذا النصر الذي تحقق للمسلمين وراحوا يبيتون ويكيدون ويمكرون. فهذا كعب الأشراف لعنة الله عليه يذهب إلى قريش فيحضهم ويستثيرهم لاستكمال الحرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وفيه نزل قول ربنا جل في علاه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هذا اليهودي الذي أوتي من الجمال ومن القوة ومن المال ما آتاه الله من فضله وهو يكفر بالله ويصر على محاربة دين الله علما بأنه يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك يذهب إلى المشركين ليحضهم على محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم والثأر لما أصابهم في بدر. كعب الأشراف يمضي بهذه، وبنو قينقاع في المدينة تثير البلابل والقلاكل حتى أنهم بثوا أحد أبنائهم ليثير الذعر والخلاف بين الأوس والخزرج، وكاد أن ينجح لولا حكمة الله جل في علاه وحكمة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي انطلق سريعا ليمتص هذه الفتنة فيعود الإخوة من الأوس والخزرج يتعانقون مرة أخرى ويتغافرون ويتسامحون. ثم جاءت القشة التي قسمت ظهر البعير حينما ذهبت امرأة من المسلمين لتبيع بعض الذهب بسوق بني قينقاع، فاستحرش بها البائع حتى أنه تحايع عليها فكشف سوءتها وهي تقوم، فإذا بمسلم غيور يقوم فيقتل اليهودي الذي فعل ذلك، فيجتمع اليهود على هذا المسلم فيقتلوه، فنفذ صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلق إلى بني قينقاع وحاصرهم 15 يوما لينقض عليهم بعدما كادوا ومكروا وفعلوا ما فعلوه بالمسلمين، والرسول يصبر عليهم حتى بلغ الأمر إلى ذروته. فننظر أيها الأحباب، سنراها، سنجد أنها سنة ماضية وتتكرر. خيانات من اليهود بعد بدر، كانت خيانة بني قينقاع، فكان الأمر كما ذكرت، هذا الكعب الأشراف المجرم يذهب إلى قريش يحرضهم، وهذا الذي يذهب ليوقع بين الأوس والخزرج وكاد أن ينجح، وغير ذلك من الدسائس والفتن. ثم ما كان من هذا اليهودي الخبيث الذي كشف سوءة المرأة الأنصارية المسلمة، فقام الغيور المسلم فقتله، فاجتمع اليهود فقتلوه، فكانت الانطلاقة من رسول الله، ونفذ صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاصرهم 15 يوما وهم يتحصنون، وهم حوالي 800 من المقاتلين، وعندهم من السلاح ما عندهم، ومع ذلك ألقى الله الرعب في قلوبهم، فخضعوا وذلوا واستسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم. ولكن رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول ينطلق بعد أن أعلن إسلامه نفاقا منذ أقل من شهر من هذه الموقعة، ينطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيجادله في أمر حلفائه من بني قينقاع، فهو زعيم الخزرج، وبنو قينقاع كانوا على حلف مع الخزرج، فيجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرهم، ويصر على ألا يقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكمته وبنبوته صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، لان إليه وأوكل أمرهم إليه حتى يعني يستكين هذا المنافق، ولعله أن يصلح بهذا الموقف. فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه إلى حكمه على ألا يجاورون رسول الله بالمدينة، وكان الأمر كذلك. فأجلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنو قينقاع، فانطلقوا إلى طائفة من الأرض قريب من الشام، وعسكروا هناك بعد أن جلاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحباب، من هذه الموقعة الخاصة أو الغزوة الخاصة لبني قينقاع من أهل المدينة، نخرج إن شاء الله تعالى بسنة ثابتة، وهي أن اليهود ليسوا إلا أهل خصام ونفاق ودسائس ومكر وكيد بالمسلمين أينما كانوا حيثما كانوا كلما سنحت لهم الفرصة لذلك. بنو قينقاع بما فيهم والذين أنزل الله عز وجل فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المصير. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، والله يؤيد بنصره من يشاء. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحاصرهم جمعهم ووعظهم وبين لهم لا تكونوا على نفس الطريق فيكون لكم مثل المصير الذي كان لقريش في بدر، فإذا بالكبر والاستعلاء يقولون قاتلتم غلمانا لا دراية لهم بالحرب، أما نحن فإن قاتلتمونا فسترون منا ما لا تعلمون، وهكذا. ومع ذلك صبر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حدث الحدث الذي ذكرناه بالنسبة للمرأة، فحاصرهم وأجلاهم عن المدينة. فاليهود أهل غدر وأهل خيانة وأهل نقض المواثيق والعهود، كما سيتجلى لنا مع الغزوات التي سنمضي معها إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني أن الله عز وجل يؤيد نبيه ويؤيد المؤمنين حيثما كانوا على وصف الإيمان الصحيح وحيثما تثبتوا وأطاعوا الله ورسوله. الأمر الثالث أن هذه الأمة أمة ابتلاء، تبتلى بالرغم من نصر بدر، إلا أن المكر جاء من هنا، جاء من بني قينقاع وجاء من هنا وهناك كما سنبين أيها الأحباب. فهي أمة ابتلاء والأنبياء هم أهل الابتلاء. أيها الأحباب، مع هذا الشهر الكريم نعيش مع هذه الدروس لعلنا ننتفع بها، والاستكمال إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل. أسأل الله جل في علاه أن يجمعني وإياكم دائما على طاعته، وأن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك ومولاه. صلى الله على نبيه مصطفاه وعلى آله وصحبه من والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.